هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم في شهر رمضان الكريم. يشاركنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ هذا اللقاء لو سمحتم بسؤال من الأخت راوية، تقول: هل أن كل مرضع مرخصة في أن تفطر شهر رمضان المبارك؟ وإذا أفطرت فماذا يترتب عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول طاعاتهم في هذا الشهر الكريم. أما بالنسبة لقضية تجويز الإفطار للمرضع، طبعا الوارد في الروايات الشريفة وفي الفتاوى المرضع القليلة اللبن، يعني التي يخشى إذا ما صامت مع صومها أن يجوع رضيعها.
نعم،
هذا هو المطروح في الروايات والفتاوى. أولا وقبل كل شيء، لا شك أنه ليست كل مرضعة يجوز لها الإفطار في شهر رمضان. المرضعة التي لا يؤثر صيامها على لبنها وبالتالي لا يؤثر على تغذية وإرضاع وليدها، يقينا لا يجوز لها الإفطار في شهر رمضان. فالقضية تدخل في دائرة الإضرار بهذا الولد الذي هو رضيعها، هذه جهة. الجهة الثانية التي يمكن طرحها في هذه العصور الأخيرة، وهي قضية ما لو وجد حليب يناسب مزاج هذا الولد ويمكن الاستعاضة فيه عن لبن الأم، وصحيح أن لبن الأم هو أحسن لبن يمكن أن يتذوقه الولد على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي وإلى ما هنالك، لكن هناك الآن أنواع كثيرة من الحليب، فإذا كان هناك حليب يناسب مزاج الولد ويمكن أن يتغذى عليه، صحيح وليس في رتبة حليب الأم، ولكن على كل حال يقوم بدور تغذية الولد بشكل جيد. لنقل بأن حليب الأم بشكل ممتاز يقوم بدور التغذية، لكن هذا الحليب يساعد حليب الأم في شهر رمضان، يقل لبنها ولكن لا يبلغ مرحلة الإضرار بولدها، لأنه يمكن مساعدته بحليب آخر. أكثر الفقهاء في مثل هذه الحالة لا يجوزون أيضا للأم الإفطار، طبعا في حالات خاصة، إذا كانت الأم مثلا أو الأب، طبعا هذه من وظائف الأب، ليس لديه ما يشتري به هذا الحليب، هو فقير وينحصر التغذية حينئذ بحليب الأم، تعود القضية من جديد إلى دائرة أنه يجوز لها الإفطار، بل قد يجب في بعض الحالات إذا كان إضرارا بهذا الرضيع وبهذا الولد. إذن فالقضية تدور برمتها مدار أن الصوم مع الإرضاع هل يضر بهذا الولد أو لا يضر بهذا الولد، مع وجود البديل المساعد لا شك في أنه لا يعود مضرا، وعند كثير من الفقهاء لا يعود يجوز لها الإفطار. طبعا لا أريد أن أنفي وجود بعض الفقهاء يفتون حتى في مثل هذه الحالة بجواز الإفطار، لأنهم يرون خصوصية، وهي خصوصية في حد ذاته غير منكرة، لحليب الأم بالنسبة لوليدها ورضيعها، فمع وجود البديل فالقضية تدخل في دائرة الاختلاف الفقهي، وإن كان الرأي المعروف أنه مع وجود البديل المناسب أيضا لا يجوز لها الإفطار.
شكرا لكم سمعت الشيخ. سؤال الآن من الأخ محمد عزيز، يقول: هل يمكن الاعتماد على التوقيت الشرعي الذي يعلن عنه في الإذاعة والتلفزيون والصحافة في الإفطار والإمساك، وذلك لأنه لا يمكن لنا تمييز وقت دخول الفجر الصادق بصورة مضبوطة.
الحقيقة أن المواقيت الشرعية في الشريعة المقدسة لدى كافة المذاهب الإسلامية هي مواقيت محددة بشكل واقعي، وأقصد من الشكل الواقعي هو أن الفجر مصطلح لابد وأن يدخل الوقت واقعيا حتى يكون هناك فجر، وإن اختلف المسلمون في الفجر
بشكل يعني اختلفوا في المباني في الواقع.
نعم في المباني الفقهية.
نعم.
والزوال هو صيرورة الشمس في وسط الظهيرة، وهذا أمر متفق عليه، والغروب أيضا معروف في محله، وعلى كل حال يذهب الفقهاء المسلمون إلى تحديده بشكل واضح.
نعم.
وإن اختلفت أيضا المباني فيه.
زي.
القضية هي أن كل مكلف من حيث المبدأ لابد وأن يتيقن دخول الوقت حتى يجوز له أن يقوم بالأعمال الشرعية أو الترك الشرعية التي تترتب على هذا الوقت. مثلا الفجر.
نعم.
الفجر هو من جهة وقت للزوم الامتناع عن شيء وللزوم الاتيان بشيء. الامتناع عن أي شيء؟ الامتناع عن الطعام والشراب إذا كان في شهر رمضان أو كان ينوي الصوم لليوم اللاحق، وللإتيان بشيء وهو صلاة الفجر، صلاة الصبح، وإن كان وقت صلاة الصبح موسع ما بين الطلوعين. ومن حيث المبدأ الشرعي لا شك أن الإنسان لابد وأن يتيقن بدخول هذا الوقت كي يستطيع أن يرتب الأثار الشرعية عليه. إذا كان التلفاز يورثه مثل هذا اليقين بأن تابعه مدة طويلة فرأى أنه دقيق في تحديد الفجر الشرعي والزوال الشرعي الظهر الشرعي يعني والغروب الشرعي، فلا بأس بالاعتماد عليه من باب أنه يعتمد على يقينه بدخول الوقت.
نعم.
ولكن هذا غالبا ما لا يحدث الحقيقة، خصوصا في جملة من الدول الإسلامية التي لا تراعي بشكل دقيق هذه الأمور، بل يحيلونها على بعض أهل الخبرة وربما كانوا غير ملتزمين دينيا بشكل دقيق للأسف. من هنا القضية ليست قضية اعتماد على الآخرين أو قضية اعتماد على الراديو أو على التلفزيون أو إلى ما هنالك، بل القضية قضية أنه لابد وأن يطمئن أو يتيقن بدخول الوقت.
يعني دخول الوقت هنا تفضلتم بأنهم يحيلون القضية، يعني قبل أن نتجاوز هذه النقطة لو سمحت.
نعم.
هم يعني يحيلون القضية إلى متخصصين، وهم يعني يحددون المواقيت بحسابات فلكية دقيقة تماما.
نعم.
ولكن
نعم.
طبقا للمبادئ الموجودة في هذه الدولة، يعني مثلا إذا ذهبنا إلى دولة هي ترى فرضا حلول وقت المغرب بمجرد الغروب، هم يحددون دقيقا بالدقيقة وبالثانية وقت الغروب، وبالتالي ذلك يفطر على وقت الغروب كما هو عنده في مبنىه الفقهي.
الآن سأوضح هذه النقطة.
تفضل.
الحقيقة أنه تارة قضية ترتبط بالظهر والغروب.
نعم.
فهو كما تقولون، أما الظهر فلا خلاف فيه بين المسلمين.
نعم.
قاطبة.
واضح.
وعادة ما يكون تحديده بشكل دقيق لا مشكلة فيه.
نعم.
عادة.
نعم.
وأما الغروب تحديده بشكل دقيق أيضا لا مشكلة فيه.
صح.
غاية ما هنالك أن بعض المسلمين يتبعون مذهبا فقهيا يقول بأنه بمجرد سقوط القرص حصل الغروب الشرعي.
نعم.
ومذهب فقهي آخر وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام يقول بعدم حصول الغروب إلا بذهاب الحمرة المشرقية.
نعم.
هذه القضية أيضا قضية تختلف باختلاف المبنى الفقهي.
نعم.
لا يجوز ابتداء لمن يتبع مذهبا فقهيا يقول بأن الغروب لا يحصل إلا بذهاب الحمرة، لأن الدولة أذنت قبل بعشر دقائق أو ربع ساعة لمجرد سقوط القرص. من الواضح.
نعم.
جدا في مثل هذه الحالة من حيث القاعدة والمبدأ.
نعم.
أن كل مسلم يتبع مذهبا فقهيا دل الدليل على لزوم اتباعه في نظره، يجب عليه أن يلتزم بمتبنيات مذهبه الفقهي فيما يرتبط بأي شيء، فيما يرتبط بهذه المواقيت. المشكلة أين تحدث أخ معروف؟ المشكلة.
نعم.
تحدث غالبا في الفجر.
طبعا.
في الفجر الدولة تحيل كما أشرتم على متخصصين فلكيين.
نعم.
المتخصصون الفلكيون يعتمدون الحسابات الفلكية بشكل دقيق.
صح.
مع أن الوارد في الآيات الكريمة هو التبين الحسي للناظر المتعارف، لأن الإنسان العادي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما تعبر الآية الكريمة. وهذا حدث في بعض الدول الإسلامية قبل بعض السنين. عرفنا وأعلن في بعض الدول الإسلامية أنه كانوا يؤذنون طبقا للحسابات الفلكية قبل الفجر الشرعي بعدة دقائق.
نعم.
بحسب موازين تلك الدولة. لماذا؟ لأن بعض كبار العلماء الدينيين التفتوا. نعم. في تلك الدولة الإسلامية إلى أن الحسابات الفلكية تعتمد الدقة الفلكية. أحسنت. وطبعا لهم كاميراتهم وحواسيبهم
يعني أدواتهم
الدقيقة التي يحسبونها، لا نريد أن نخطئهم.
نعم.
لكن الميزان الشرعي هو التبين الحسي للفاجر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا الآية الكريمة لم تكن تخاطب الكاميرات الحساسة التي صارت في عصرنا الحاضر، كانت تخاطب الإنسان المتعارف الذي يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عموما نريد أن ننتهي من هذه الجدلية إلى تكاليف الإخوة والأخوات. أنا معهم لا يستطيعون أن يراعوا خصوصا في فصل الشتاء، بل وحتى أكثر الناس في فصل الصيف
طبعا،
أن يراعوا الفجر، وتزداد الحساسية عندما تجتمع الصلاة مع الصيام. من جهة هناك إمساك ومن جهة أخرى هناك صلاة.
يعني إذا أمسك قبل الوقت لا توجد مشكلة،
هذا احتياط شرعي.
نعم. ولكن إذا أفطر قبل الوقت هنا المشكلة
أيضا. نعم. توجد مشكلة فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم.
أنا أقول التكليف الشرعي يقول أنك ما لم تتيقن أيها المسلم أيها. نعم. المؤمن بدخول الفجر أنت يجوز لك أن تأكل وتشرب، يجوز من حيث المبدأ.
نعم.
حتى يثبت عنده دخول الوقت. نعم. والمشكلة لجميع المسلمين محلولة. الدول الإسلامية تؤذن كلها إما على الوقت الشرعي أو قبل الوقت الشرعي.
نعم.
يعني أقول الآن بالنسبة لأتباع مذهب أهل البيت عليهم. نعم. السلام. بالنسبة لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، معظم الدول الإسلامية تؤذن عندما نسميه نحن في فقهنا بالفجر الكاذب، يعني الفجر الأول، وهو قبل الفجر الثاني بعشر دقائق إلى ربع ساعة. فكلنا لدينا يقين بأن هذا الأذان الذي يصدر من المؤسسات الرسمية هو قبل الفجر. فالإمساك عند هذا الأذان لا مانع منه بوجه من الوجوه، لكن صلاة الصبح لا يمكن أن يؤديها الإنسان إلا أن يحتاط على الأقل حدود ربع ساعة بعد هذا الأذان ليبدأ بالصلاة. أما في طرف انتهاء الوقت، يعني في طرف الغروب، فكما أشرتم غالب الدول الإسلامية بناء على مذاهبها الفقهية، لا نريد أن ندخل الآن في صحة وعدم صحة هذه المباني الفقهية.
نعم.
تؤذن عند سقوط القرص، يعني قبل ذهاب الحمرة المشرقية. من ينتظر ربع ساعة بعد هذا الأذان يتيقن بدخول الوقت الشرعي، وعليه فالاعتماد على الأذان مع الانتظار ربع ساعة يورث الإطمئنان، بل غالبا يورث اليقين بدخول الوقت الشرعي لصلاة المغرب وللإفطار. أما الظهر فقلنا لا توجد مشكلة فيه، لأن تحديد الزوال الشرعي لا تختلف فيه المباني الفقهية، وهو في الغالب متفق عليه بين المسلمين فقهيا.
نعم.
جزما متفق عليه، وعمليا أيضا لا يوجد خلاف، الدول الإسلامية تتبع الزوال الشرعي الدقيق عادة.
نعم. نعم. شكرا لكم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم جزيل الشكر. ويمكنكم أن تراسلونا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. نسألكم الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. إلى لقاء جديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.